بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، بسندكم المتصل الإمام مالك بن أنس من كتاب الموطأ رضي الله عنكم وعنا وعن سائر المسلمين، إلى أن قال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وبه قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب النهي عن الوصال في الصيام. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله، فإنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادا كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداده كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه القويم الأعظم ومنهاجه السديد الأقوم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من والاهم في الله واقتدى بهداهم ولوجه الله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر المعظم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في الموطأ ذكر ما يتعلق بالصيام من الأحاديث في صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وصيام الدهر. وقال: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. وصيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، مجمع ومتفق عليه بين الأئمة أنه منهي عنه، وأنه لا يصام لا عن نذر ولا عن قضاء ولا عن كفارة ولا غيرها. فهذه مسألة صوم يومي العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فهو منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة ويقول أبو عبيد مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم عن صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، يعني الأضحية. وهكذا جاء عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم فطر ويوم أضحى. وجاء كذلك في الصحيحين. ولهم بعد ذلك كلام في من نذر صوم يوم كمن نذر صوم الاثنين، بعدين جاء العيد يوم الاثنين. من نذر صوم يوم قدوم فلان بن فلان قدم ليلة العيد، فهل يجوز له أن يصوم ذلك؟ فالجمهور على أنه لا يجوز لهم صوم ذلك، ولكن يقضي يوما بدل هذا اليوم، لأن هذا يوم محرم صيامه. وأما من نذر صوم يوم العيد نفسه فالجمهور أيضا يقولون لا يجوز، والنذر باطل، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والنذر من أصله باطل ولا يصح إلا عند الحنفية، ومع كراهة تحريم أيضا عندهم. فإما أن يصومه فتبرأ ذمته عندهم من جهة النذر ويبقى ماثوما من جهة قصده أو نذره لليوم بالتحديد، أو يقضي يوما بدله. وجمهور أهل العلم على أن النذر باطل ولا يصح أن ينذر صوم يوم عيد ولا يوم فطر، ولكن كما مثلنا قد ينذر صيام يوم معين فيصادف يوم العيد، كأن ينذر إن شفاه الله تعالى من علد أن يصبح صائما أو يصوم اليوم الذي يلي يوم برئه فبرأ ليلة العيد أو اليوم الذي قبلها فجاء يوم العيد، فلا يصح أن يصومه، بل يفطر ويقضي يوما بدل هذا اليوم. وهكذا فإذا تجنب صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى فإن الأيام المنهي عن الصيام فيها هذان أقواهما وأشدهما وأكملهما، ثم يأتي أيام منى. وعلمنا أن تعمد نذر ذلك اليوم باطل عند الأئمة، إنما قال من قال به من الحنفية، ومع ذلك جعلوا فيه كراهة. وبعد ذلك اختلفوا أن يصومه أو يقضي يوما بدل ذلك اليوم. يقول عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك جاء في صحيح الإمام مسلم. وقال لنا الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سمع أهل العلم يعني جمهور العلماء يقولون لا بأس بصيام الدهر، يعني سرد الصيام على مدى الأيام، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي بعد يومي العيدين أيام التشريق أيام منى. فاختلف أيضا العلماء في صيام الدهر، فهل يجوز أن يصوم الدهر أو لا؟ ولكن كما أشار الإمام مالك أنه إذا ترك صيام يومي العيد وأيام التشريق فلا إشكال في ذلك، ولم يصدق عليه أنه صام الدهر. كما لو نذر أن يصوم سنة فلا شك لا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق ورمضان قد مفروض عليه ما يأثر فيه النذر شيء. فالجمهور كذلك على أنه يصوم سنة أنه يصوم سنة وغير أيام يوم الفطر يوم الأضحى وأيام التشريق فيفي بنذره. وقال بعض أهل العلم بل لا بد أن يصوم بعد السنة شهرا وخمسة أيام فإنه نذر صيام سنة ورمضان ما يحسب فصار صام 11 شهر وأي يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق ما يصح الصوم فيها فصار عليه خمسة أيام فعليه أن يصوم بعد السنة شهرا وخمسة أيام حتى يكون صام سنة وكمل عنده صيام سنة نذرها. وقال الجمهور بل يحمل على العرف في صوم السنة فلا يحسب عدم رمضان من كونه فرضا من أصله كما أن نذر رمضان لا يؤثر فيه شيء ويبقى على ما هو عليه حكمه فرض من الله تعالى من قبل النذر لا يؤثر فيه النذر. وأن أيام العيد يوم العيدين وأيام التشريق مستثناة بحكم شرعي. وهكذا المراد بأيام التشريق أيام من أيام التشريق وهي ثلاثة. وعند بعض أهل العلم إن أيام النحر يومين فوق يوم العيد كما اختلفوا في اليوم الثالث من أيام التشريق هل هو هل يجزي فيه الأضحية أم لا. فكذلك قالوا في هذا اليوم الثالث من أيام التشريق أنه لا يدخل في الأيام المنهي عنها لأنه يوم ما يعد من أيام منها لمن استعجل ما استعجل ليس من أيام منها فلا يكون أيامنا إلا يوم العيد ويوم اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر هذا باتفاق. واختلفوا في الثالث عشر حتى يروى عن أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر لكن هذا الذين قال هذا نسبوه إلى الخطأ والوهم. أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر هذا قول أكثر العلماء أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهكذا المصرح به في كتب الأئمة في فروع الفقه أنها ثلاثة أيام بعد يوم الفطر بعد يوم النحر بعد اليوم العاشر سواء وعليه أكثر أهل العلم. وذكر العيني في شرحه على البخاري مجموعا من الأقوال في صيام أيام منى هذه ونقل تسعة أقوال فنقل أنه لا يجوز صيامها مطلقا أيام التشريق وليست قابلة للصوم. ونقل ذلك عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن وعطاء وهو مذهب الإمام الشافعي وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه. والثاني القول الثاني أنه يجوز مطلقا صوم أيام التشريق ويذكر ذلك عن أبي إسحاق من الشافعية وجاء عن ابن الزبير أنه كان يصومها وأن أبا طلحة لا يفطر إلا يوم العيد ولكن كما سمعت الجمهور على غير ذلك وأن الثلاثة الأيام كلها بعد يوم النحر أيام منهي عن الصيام فيها. وذكر القول الثالث أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصوم 3 أيام من أيام العشر أن يصوم أيام التشريق لقوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فيجوز أن يصوم أيام التشريق إذا كان متمتعا لم يصوم 3 أيام قبل يوم النحر، وحينئذ يصوم 3 أيام في الحج متلبس بنسك الحج، وذلك أيام التشريق. هذا المذهب القديم للشافعي، وهذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي، أنهم قالوا يصوم أيام التشريق المتمتع إذا لم يصوم شيء من أيام العشر ولم يجد الهدي، فعليه صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. فيقول يجوز أن تكون هذه 3 أيام التشريق في مذهب الإمام مالك، وهو كذلك عند الأوزاعي والقول القديم للشافعي. وذكر القول الرابع أنه يجوز صيام 3 التشريق للمتمتع، وعن النذر جاء عن بعض أصحاب الإمام مالك، وذكر القول الخامس. هذه رواية عن الإمام مالك، رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، أنه يحرم صوم 11 و12 ويجوز صوم 13. هذه رواية ابن قاسم عن الإمام مالك عليه رضوان الله، أنه يجوز صوم اليوم 13 ولا يجوز صوم 11 و12. وذكر القول عن جواز صيام اليوم الآخر مطلقا، اليوم الآخر الذي هو اليوم 13. وذكر قول جواز صيامها للمتمتع بشرط وفي كفارة الظهار. أيضا حكاه ابن العربي قولا لمالك، وذكر قولا في جواز صيامها عن كفارة اليمين، وذكر قولا أنه يجوز صيامها للنذر فقط لا للمتمتع ولا لغيره. إذن فهذا كلامهم عن صيام أيام التشريق. يقول عليه رحمة الله: باب النهي عن الوصال، بعد أن ذكر حكم صيام يومي العيدين وأيام منى وصوم الدهر كذلك، فيذكر الحافظ أن ما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي في المنع من صوم هذه الأيام 5 مطلقا، وكذلك ينقله عن بعض الصحابة كسيدنا علي وعبد الله بن عمرو بن العاص، وما جاء مستدلين بما جاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب على أيام التشريق، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهكذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأيام التي نهى عن صومهن وأمر بفطرهن يعني أيام التشريق. يقول فيما يتعلق بصوم الدهر يطلق الكراهة في أكثر الأئمة، ولكن حمله بعضهم على أن يكون ذلك فعلا بأن يصوم معه يومي العيدين وأيام التشريق، وهذا محرم، وإلا فلا يكون صام الدهر، والدهر يطلق على السنة ويطلق على الزمان الكثير. وقالوا عن الكراهة لصوم الدهر أنه قد إما أن يضعف عن الفرائض والواجبات والكسب الذي لابد منه أو يصير عادة له فيذهب أثر الصوم في الإحساس بالجوع والعطش وما إلى ذلك. ولذا كان صوم يوم وفطر يوم أشق على النفس فكان أفضل في الأجر. وصرح صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم، كما أرشد إلى صيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأنه صيام الدهر، وقال عن سيدنا الخليل أنه صام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم 3 أيام من كل شهر. وجاء بلفظ صوم 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن اليوم ب10 أيام في الثواب، فالثلاثة ب30 يوم، فكأنه صام الشهر كله. وهذا الصوم الذي نقله الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم عن سيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا لم يكن هناك ضرر عليه، فقد قال من قال بسنيته، وممن صرح بذلك الإمام الغزالي وغيره، وقد جاء عن جماعة من الصحابة سردهم الصوم خصوصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سرد جماعة من الصحابة الصوم. وجاء في حديثه بأمامة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فلم يرد دخان نهارا في بيته إلا إن نزل بهم ضيف. أي وضبوا على صيام الدهر. وهكذا جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا يقول أكثر الشافعية إن خاف منه ضرر أو فوت حق كره، وإلا فلا يكره، ويكون صائم الدهر بهذا المعنى إذا أفطر في يومي العيدين وأيام التشريق. وعلمت أن هذه 5 أيام يقول الجمهور بعدم صحة صومها لا فرضا ولا نفلا، وعلمت قول الحنفية مع قولهم بالكراهة التحريمية جوزوا يعني صححوا الصوم مع الكراهة التحريمية، وصححوا نذر صيام تلك الأيام. وسمعت ما مال إليه الأكثرون من أنه لا يصح صومها أصلا، ولا يصح أن ينذر صوما يوم منها، كما رأينا قول الإمام مالك فيما نقل عن أهل العلم لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصدق عليه أنه صام الدهر. كذلك يقول الحنفية والمالكية والحنابلة بكراهة الوصال في باب النهي عن الوصال في الصيام بأن لا يفطر يومين أو أكثر، بأن يواصل الصوم بالليل إلى اليوم الثاني، فهذا هو الوصال المنهي عنه. فمن صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل. فتتابع الصوم من غير فطر ليلا هو الوصال الذي جاءت الأحاديث عنه. وقال الجمهور كذلك بأنه لا يجوز. وجاء عند الحنابلة أنه يجوز إلى السحر، وهذا ما في حقيقة الوصال اللي نقصتم أنه قد يتعبد به، واستدلوا بأحاديث في ذلك، وعارض في ذلك أحاديث تعجيل الفطر وعمله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر كل ليلة، إلا أنه في الأيام التي واصل فيها ذكر خصوصيته في هذا الحكم. صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في هذه الأحاديث. وقال من يقول بجواز الوصال إذا قوي عليه ولم يضعفه، وحملوا النهي على أنه رحمة لهم، لكن الأصح الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز الوصال لما تكرر من النهي عنه. فالمعتمد عند الشافعية أن الكراهة في الوصال كراهة تحريم، وفي قول عندهم أنه كراهة تنزيه أن يستمر صائما إلى اليوم الثاني، ولم يرى الحنابلة كراهة في أن يستمر صائما إلى السحر لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. لكن كما أشرنا يخالف هذا ويناقضه سنية التعجيل بالفطر. وقالوا في الوصال أن من خصوصية سيدنا رسول الله أنه يجوز له الوصال أن يواصل اليومين والثلاثة، وكان بعض أصحابه يحبون الاقتداء به فواصل بهم اليوم الأول واليوم الثاني، ثم جاء العيد قال: لو لم يأت العيد لواصلت بهم كالمنكل لهم، يعرفوا عجزهم ويرجعوا عن تصميمهم على الوصال. ثم ذكر خصوصيته صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهو إذن حرام على الأمة، مباح له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا قول الجمهور. وكان ابن الزبير يرى أن النهي عن الوصال إنما رحمة بالناس، وكان يحب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصال، إلا أنك كما تقرأ في الحديث ذكر خصوصيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الجمهور على النهي عن الوصال، وقال شاعرهم: ورين وليت به فقيها ذا جدال يجادل بالدليل وبالدلال، طلبت وصاله والوصل عذبا فقال: نهى النبي عن الوصال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد الله بن عمر بن صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، في ذكر خصوصيته صلى الله عليه وسلم، إني أطعم وأسقى، وفي ألفاظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي ألفاظ إن لي ساقيا يسقيني وطاعما يطعمني إلى غير ذلك. وجاء أكثر روايات إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، في بعض إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أطعم وأسقى، يقول صلى الله عليه وسلم. وهذا مجاز في قول الجمهور، يعني عن لازم الطعام والشراب هو القوة، يعني يعطيني قوة الآكل والشارب، وإن كنت مع الجوع والظمأ، أو أنه يخلق فيه من الشبع والرأي ما يغنيه عن الطعام فلا يحس به. قالوا: والمعنى الذي عليه المحققون أن محبة الله تشغله عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما، فيغذيه الله تعالى من المعارف وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعم بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس. الله أكبر. يقول قائلهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديدك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. والناس يرون استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني عند السرور، فالفرحان الظافر بمطلوبه والذي قرت عينه بنيل غرضه قد يجد في نفسه غنى عن الطعام وعن شرابه، يحس بشبع من دون طعام. فإذا كان هذا حال الخلق فكيف بحال سيد الخلق مع الحق صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم؟ فله في ذلك أعلى الخصوصية بلا شك ولا مرية، فلم يحب الرحمن من خلقه أحد كحب محمد لله، ولم يحب الله في البرية أحدا كما أحب محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من أرباب المعرفة واليقين للأدب مع صاحب الشريعة إذا استغنوا بسقي المعارف وتغذيته عن الطعام والشراب يتناولون أدنى شيء، أما جرعة من ماء وإلا حبة من طعام ولا وحبة من تمر فيما أثناء الليل لينصفي عنهم الوصال وليعلموا الخصوصية لجامع المحاسن والكمال صلى الله عليه وسلم. وورد الحديث الآخر عن أبي هريرة النظام قال إياكم والوصال، يحذروا الوصال وابتعدوا عنه، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول، قال إني لست كآياتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ففي البداية حمل الصحابة النهي على الشفقة وعلى الرحمة وظنوا أنه ليشفق عليهم وأنه لا ينهاهم عن ذلك عبادة بينهم وبين الله، فلذلك تابعوه في الوصال صلى الله عليه وسلم. فكان من حيث الحس ينازل صلى الله عليه وسلم من الجوع أضعاف ما أو ضعف ما ينازل غيره، ولكن لا يظهر عليه منه أثر ولا تنقص قوته ولا يحس. بل جاء في دعاء صلى الله عليه وسلم أنه لما دعا لابنته سيدتنا فاطمة وقد كانت تجوع كثيرا وتصبر حتى أنها قد لا تجد الطعام 3 أيام 3 ليال صلى الله عليه وسلم، فكان دعا لها ألا تحس بأثر الجوع، فكانت تجوع لا تحس بأثر للجوع بعد ذلك. رزقنا الله الاتباع لحبيبه المصطفى، ورزقنا الصدق والوفاء، ورزقنا النقاء والصفاء، ودخلنا دوائر الاستفاء، وتولانا بما هو أهله في الدارين وهو حسبنا وكفى. سر الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى.